وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع حبيبنا الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. مرحبا بكم شيخنا.
حياك الله وبارك فيك وعافاك يا عبد الوهاب.
الله يعافيك. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين ونستقبل أسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة بإذن الله. نأخذ الآن شيخنا بعض أسئلة المشاهدين.
نعم.
هذا أخونا فؤاد الجرمي من اليمن يسأل يقول هل يوجد كتاب عن معجزات الصالحين في القرآن الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا السؤال كده ما هو مضبوط، لأن ما في شيء اسمه معجزات الصالحين، إنما كانوا ينسبون المعجزات للأنبياء فيقال معجزات الأنبياء. وأما الصالحين ما يعطوه من خوارق تسمى كرامات، كرامة الصالحين كرامات هذا المعروف عنهم. فالمقصود انه ما في شيء، ما اعرف اصلا كتاب في هذا الباب في ما يسمى معجزات الصالحين عموما. والامر الثاني لا اعرف ان احدا جمعها من القران اصلا حتى يتكلم عنها، وتكلم عن الاولياء، تكلم عن الكرامات، شيء من ذلك افرز بالتصنيف بالرسائل القديمه وفي بعض الابحاث والرسائل العلميه اللي طبعت حديثا في هذا الباب لبيان ضوابط الكرامه ومتى يقال ان كرامه متصنف او لا وشيء من ذلك. واما تسمى معجزات فلا، هذا فضلا عن ان مسمى المعجزه هو نفسه فيه كلام اصلا للعلماء، لأنه ما ورد في القرآن ولا في السنة. الله سماها آيات، آيات الأنبياء هي آيات ما سميت معجزات. والكلام طويل، وشيخ الإسلام رحمه الله وغيره تكلم عن إطلاق لفظ المعجزة وما فيه من الخلل وشيء من ذلك بكلام طويل، لعل الطالب العلم يرجع إليه إن شاء الله
بإذن الله. وهذا أخونا محمد علي الضريبي من اليمن يقول أرجو من الشيخ،
طبعا كل اللي سيتكلمون في قصص الأنبياء سيسردون آيات، لأن أصل القصة كاملة لن تأتي إلا بآية مع آية النبي، فيذكرون آياته وما آتاهم الله سبحانه وتعالى حجة على أقوامهم ستذكر، يعني من كتب في قصص الأنبياء سيذكر هذه الآيات. نعم.
محمد علي الضريب من اليمن يقول أرجو من الشيخ أن يبين لنا محتوى كتاب الداء والدواء لابن القيم.
كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله كتاب جليل نفيس، هو في علاج أمراض القلوب. هو أصلا أرسل إليه فتوى، سؤال صاحبه يشتكي من حاله أنه على معصية، هو كلما حاول أن يهرب منها وإذا به قلبه يزداد تعلق بها، تعلقا بها وشدة، فهو يقبل عليها بزيادة، يحاول أن يبتعد وقلبه يقبل عليها، يقول شيء يخشى على آخرته أن يهلك بهذه الطريقة. فأراد كتب لابن القيم أن أفدنا إيش العلاج يعني. ابن القيم رحمه الله كان خبيرا بهذا الباب جدا، فكتب ليس جوابا له بل جواب لعامة من يحتاج إليه من أمراض القلوب، سواء كان ممن كان مرضه هذا، والغالب أنه مرض العشق هذا، أو أمراض أخرى. فكان كريما في الجواب وأسهب جدا، فأجاب في مجلد كامل كبير ضخم جدا، كتب عن أشياء كثيرة جدا. فمثلا ذاك تكلم عن آثار المعاصي والذنوب أثرها على الفرد والمجتمع، تكلم عن مثلا الفرق بين حسن الظن بالله وبين الاقتراب برحمته، وتكلم عن الدعاء وأسبابه وأسباب الإجابة والموانع منه، وتكلم عن دفع مثل هذا البلاء والتعلق بالنسوان والمردان وشيء من ذلك، وأفاض الكلام فيه، لأنه هو السؤال مع أنه ما صرح ما هو المرض الذي عنده صاحب السؤال، لكنه استشف منه أنه هو صاحب هذا المرض، فأوعب في الكلام وعنده من التقاسيم والأحوال ومسائل وأشياء عجائب جدا واستنبطات رحمه الله بالقيم. والكتاب أحسن طبعا لو حتى الآن هي طبعا المعروفة التي خرجت وصدرت ضمن مشروع آثار ابن القيم رحمه الله اللي وضع أسسه ومنهجه العلامة الشيخ بكر أبو زيد، وقد حقق هذا الكتاب بالذات العلامة الكبير المشهور الشيخ محمد أجمل إصلاحي، وخرج حديثه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ زائد بن أحمد النشيري، ويعني كلاهما ما شاء الله تبارك الله في بابيهما علمان وفقهم الله. الكتاب من إصدارات دار عالم الفوائد، هذا أحسن طبعا للكتاب. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عندنا عبارة عن هذا عالم مؤرخ مشهور معروف له كتابات تاريخية يرجع إليها وهي عمدة في بابها ويحتاج إليها، واحتفي به مرات من ناحية الدولة اليمنية وكبار وعيان البلد كانوا احتفوا به من رئيس الوزراء وغيره، وأكرم بجوائز لتضلعه في باب التاريخ، وكتب عدد من المؤلفات التاريخية، وهو أصلا من أهل زبيد نشأة وولادة وتعلما وريادة، وهو من أعيانها. فألف كتاب سماه هذا الكتاب شو عنوانه؟ جامعة الأشاعرة، بين قوسين زبيد. طبعا هو طبعا ما في شيء جامعة باسم المصطلح الجامعي المعروف عندنا اليوم، لا، إنما هو جامع هو أول جامع أسس في زبيد. الذي أسسه هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم. هذا موسى الأشعري رضي الله عنه كان عمره 16 سنة، خرج هو وعمه عمره 20 سنة، من أوائل من خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيوه في مكة، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا، جاءوا إلى أصلا وهم مقبلين على الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى أقوامهم يدعونهم إلى الإسلام، فظلوا فترة يدعون إلى الإسلام حتى اجتمع عندهم كم كبير، فآمنت أمه وأخواه معه وجماعة منهم. ثم بعد حوالي 7 سنين رجعوا إلى مسلم في وفد كبير سموا بوفد الأشعريين، والأحاديث فيهم معروفة. ولما قدموا المدينة كان على رجوع مسلم من خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم وقال أتاكم أهل اليمن. هو هذا أول وفد يماني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد أبي موسى الأشعري، وفد الأشعريين هذا. أتاكم أهل اليمن هم أرقوا أفئدة، هم ألين قلوبا وأرقوا أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية. كان في هذا الوفد مدحهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظل فترة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع تقريبا بعدها بسنة تقريبا أو أقل، رجع أبو موسى الأشعري إلى زبيد ومعه معاذ بن جبل. معاذ بن جبل استقر بالجند وأبو موسى الأشعري في زبيد، فأنشأ كل واحد منهما الجامع، وهو إلى الآن معروف مشهور. فسمي هذا جامع الأشاعر، قبيلة يمنية مشهورة معروفة سميت بالأشاعر نسبة إلى جدهم، لقب بالأشعر لأنه ولد أشعر الجسد أصلا كان كذا، فلقبوا به يعني هذا لقبه فنسبوا إليه، فسموا بالأشاعر. وهم في زبيد وما حولها من المناطق، ومنتشرين فيما حول المناطق، فأنشأ أول جامع فيها. هذا الجامع إلى اليوم موجود وما زال يكبر ويجتمع الناس حوله ويجتمع فيه العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل زبيد هناك، دعا لهم وأنشأوا في هذا الوادي وادي زبيد، وصار علما معروفا. هذا الجامع تحول في المسيرة التاريخية للدول التي استضافت هذا، التي تعاقبت على حكم المنطقة عموما، فنما فسارت فيه من الدروس والحلقات وقراءة كتب السنة وإجازات بالعلم، وتتابع العلماء سواء تدرس فيه أو من جاءوا وتلقوا على يدي العلماء وخرجوا، شيء كثير جدا. هو شبهها بالجامعة، ولا هو جامع الأشاعر كذا. طبعا الأشاعر أو الأشاعرة هي يعني إضافة لها للمبالغة، يعني هو يقال أباطر وأباطرة، يقال أباعر وأباعرة، مثل أشاعر وأشاعرة كذا يعني مبالغة. طبعا هذا زبيد بن قوسين هو القصد هنا، القصد أن هذا الجامع في زبيد وهو منارة علمية كبيرة أراد بها العلامة المؤرخ عبد الرحمن ابن عبد الله الحضرمي الزبيدي رحمه الله، المتوفى عام 1414، يعني هو معاصر يعتبر 1414 توفي، أراد في هذا الكتاب الضخم أن يجمع الناحية العلمية والأثر العلمي التعليمي الديني الذي كان لهذا الجامع. طبعا هو أول ما كتب شيئا مختصرا يمكن في 70 صفحة، أراد بها إبراز الجانب هذا في إحدى الملتقيات والمؤتمرات، فلما ألقي أعجب به كثير من الأعيان، قالوا لو تطبعوه، فطبع المختصر. فلما رأى انتشاره ومراسلة الناس له أن يعطوهم وأن يزيدوا في المادة العلمية، هو تشجع فذهب ويجمع من الحوليات وكتب التاريخ والمخطوطات أشياء عجائب، حتى بلغت عنده كم كبيرة جدا. خرج أبا عن التاريخ الأول، خرج نظامه ومادته خرجت، فأعطاها لجهة تطبعها فتمادت وأساءت إلى الكتاب وما خرج. ثم بعد ذلك ترك الكتاب بزياداته واستدراجات التي عليه، حتى خرج عندنا في هذه الإصدار أو في هذه الإخراجة من إصدارات دار الوفاق للنشر للدراسات والنشر بعدن، وفقهم الله، وهو كتاب ضخم فيما يقرب من حوالي 900 صفحة تقريبا، والكتاب مليء بالتراجم. طبعا ليس على طريقة الأبواب ولا الفصول، إنما قضية سردية تاريخية يأتي لك إياها مرتبهم على طبقات، والطبقات على مراحل والمراحل، وهذه الطريقة الذين كانوا في هذه المرحلة في هذا الزمن في هذا العهد في هذا كذا. والكتاب مليء جدا في التراجم. على فكرة بعض المترجمين ومن كتبوا في التاريخ، إن شاء الله يبالي الأخوة، يرجعون إليه كناحية توثيقية، لأنه ينقل من مخطوطات ومن أشياء من وثائق وقف عليها، وكان عالما في هذا الباب مؤرخا. شوف الحركة الدينية والأدبية يؤرخ لها ويذكر هو أهم العلوم التي كانت موجودة، المنظومات التي قيلت. طبعا في المقدمة وفي المؤخرة بعض مآسي ما عاصره أو العقبات التي كانت أمامه في الإخراج مثل هذا الكتاب. وهذا ترى دائما الغصص عند المؤلفين تراها كثيرة، لو أحد بعضهم لو يبوح بها يعني يمكن يأخذ ثلث الكتاب حتى يبوح بقصته مع بعض الكتب والمعاناة التي يشتكي منها. الكتاب قلنا من إصدارات دار الوفاق للنشر والتوزيع أو للدراسات والنشر بعدن. هذا سلمك الله رسالة علمية، صاحبه أراد بيان انتشار المذهب الشافعي في اليمن، لكنه قال أنه هناك رسائل أخذت القرون، فظل عنده من القرن الرابع إلى السابع لم يتكلم عليه أحد، وسمى كتابه وبحثه المذهب الشافعي في اليمن من القرن الرابع إلى السابع الهجري، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الحبيب عبد القوي الكلدي اليافعي، وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الوفاق للدراسات والنشر بعدن. طبعا هذا الكتاب أراد به صاحبه أن يبين انتشار المذهب الشافعي. متى دخل المذهب الشافعي اليمن؟ ما الدول التي احتضنت ونشرت هذا المذهب أصلا؟ بدأ أول بترجمة الشافعي وحياته الفكرية أو شيء يعني ترجمة معروفة معروفة، ثم بعد ذلك ما الدول التي احتضنت المذهب الشافعي، المذهب الشافعي عقيدة الشافعية، لأنه كان لها أثر. الصراعات دائما تولد نوع من الاحتكاك اللي ولد نوع من الانتشار. عقيدة الشافعية التي ذكرها سواء ما كان منها موافق العقيدة السلف أو من تبنوا عقائد الأشاعرة وغيرها، صراعهم اللي كان مع الإسماعيلية والباطنية ومع الزيدية مشهور هذا في المنطقة يعني في اليمن. ثم بعد ذلك الدول التي احتضنت ونشرت المذهب الشافعي من هي، سردها تاريخيا ودور كل سلطان أو كل أمير من أمرائها وشيء من ذلك وعلماء وأعيانها. ثم تكلم بعد ذلك عن بعض أعيان المذهب الشافعي الموجود في اليمن في هذه المراحل. الكلام كله يعني المذهب الشافعي في اليمن هذا مكانا، ومن القرن الرابع إلى السابع الهجري هذا زمانا. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف، وهو فيه شيء من الرجوع إلى بعض المخطوطات وبعض الكلام الذي قيل وأشياء من هذا، وفقه الله. هذا سلمك الله بحث آخر له، أضع رسالة علمية أيضا، لكن هو هذا دراسة تاريخية جغرافية أراد بها استنطاق الواقع والتاريخ من خلال استخراج ما يتعلق بجزء من اليمن عرف بتهامة اليمن، بهذا الاسم عرف تهامة من جزء من اليمن، وهو جزء ممتد جغرافيا. هو بدأ بالكلام جغرافيا من أين يمتد، قال من منطقة اسمها جحرمة وشيء من ذلك من جنوب مكة إلى عدن، هذه منطقتها كاملة على الساحل، امتداد الساحل كاملا. قال عنوانها، عنوان البحث، تهامة اليمن دراسة في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. لكن هذه من ناحية موضوعية الدراسة الموضوع، لكن كتاريخيا زمنيا من عام 204 للهجرة إلى عام 569 للهجرة، هذا هو الفترة الزمنية، يمكن قرابة 350 سنة، هذه هي فترة دراسية، فترة زمنية للدراسة. هو يقول ما وجدت أحدا يستجلي المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في تهامة في هذه الفترة. فكأنما لو قرأ قارئ ربما جدنا خاملة في صناعة التاريخ الإسلامي وشيء من ذلك، قال ليس هذا الكلام ليس بصحيح. فبدأ أولا بترجمة البيان معنى تهامة تيمن جغرافيا، ثم بدأ فيها تاريخيا وذكر، طبعا هو قال هذا التاريخ تعاقب ثلاثة دول، دولة بني زياد ودولة بني نجاح ودولة بني مهدي، أي ثلاث دول تعاقبت في هذه المدة الزمنية، كل واحدة منها من هذه الدول ذكرها سياسيا وما له مع وشيء من تاريخها هذا التقديم السياسي. ثم بدأ بعد ذلك يفصل طبعا الاقتصادية الاجتماعية الفكرية، كل واحدة منها في فصل مستقل. مثلا الفصل في الجانب الاقتصادي، النواحي الاقتصادية والعامة الاقتصادية في تهامة اليمن، بدأ يذكر مثلا المدن الاقتصادية ما هي، الموانئ الاقتصادية ما هي، طبعا كل واحدة بالتفصيل وأهميتها وشيء من ذلك وما كتب عنها. بعد ذلك الموارد الاقتصادية اليمن ما هي وأهم شيء، الموارد الزراعية وشيء من ذلك والحيوانية والتصدير وشيء من ذلك. الاجتماعية كذلك فصل اللي هو العوامل الاجتماعية التي كانت في تهامة اليمن، سكان المجتمع، طبقات المجتمع، الأدوار اللي كانوا بقى، القبائل التي كانت موجودة والسكان وتقسيماتهم الفكرية. عاد هذا هو من أوعب الكتب، هو مهم جدا وأوعب النواحي الفصول، تكلم عن الناحية الفكرية، المذاهب المنتشرة حينئذ، الجوامع والمدارس، نوع العلوم التي كانت تدرس في ذاك الوقت ما هي نوعية العلوم، أهم الأعيان والأعلام اللي كانوا موجودين اللي كانوا في تلك الفترة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الحبيب عبد القوي الكلدي اليافعي وفقه الله، ومن إصدارات دار الوفاق بعدن. طبعا شوف أنا بس أنبه الإخوة في الأخير، هذه جداول، طبعا هذه الجداول مهمة من ناحية أنها إحصاءات أو بعضها من باب ترتيب الزمني. شو مثلا حكام الدولة الزيادية، حكام الدولة النجاحية، بني نجاح يعني الدولة المهدية، بني مهدي في تهامة، هذه تسلسلا، هذه جدا مقربة للعلوم. ثم بعد ذلك الوزراء، من تولى الوزارة، من تولى القضاء، من تولى الأوقاف، من تولى منهم. وهذه عبارة عن خرائط تقريبية للمنطقة لمحل الدراسة، بعضها قديم وبعضها جديد وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، بحث علمي أراد به صاحبه أن يبين مؤازرة أهل اليمن لأهل مصر والشام في حروب ضد الصليبيين، مع أن الصليبيين ما بلغوا إليهم، ما جاءوا إليهم، لكن اللحمة الإسلامية تقتضي أن المؤمنون إخوة، لا بد ينصر بعضهم بعضا. أراد تجلية دور أهل اليمن في نصرة إخوانهم في الحروب الصليبية، ما هو الدور اللي أدوا في هذه الحروب. طبعا حروب الصليبية يعني ذخرة في جبين التاريخ، شيء مما يذكر في تاريخنا الناصع. صح استمرت الحرب 200 سنة أو نحو ذلك نحوها، لكن في الأخير العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، هذا اللي حصل. مهما كان الصراع، أخذ وعطاء، غلبة وانسحاب، قهر واستيلاء، إلا أنه في الأخير غلبة لأهل الإسلام، ما فيها كلام. طبعا الدين الله منصور، يبقى أن يكتب الله لك شرف نصرة هذا الدين، هذا الواحد اللي يفخر به حقيقة ويجعله من أعمال الآخرة. أهل اليمن ما كان دورهم في نصرة إخوانهم في محاربتهم ضد الصليبيين. ثم البحث، موقف اليمن من الحروب الصليبية. قال خلال القرنين السادس والسابع الهجريين، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ جابر عبدو علي عبد الله حينف، كذا حينف بهذا الضبط بهذا التقديم بين الياء والنون، حينف وفقه الله، وهو عبارة عن رسالة علمية مطبوعة في دار، طبعت في دار الوفاق للدراسات والنشر بعدن. طبعا هو جاء المسألة بيّن الناحية بالنسبة لمن الناحية التاريخية السياسية في هذا القرنين الآن كلامنا، من كانوا موجودين هناك. ثم بدأ يتكلم عن الموقف الرسمي الداعم للحروب، مش الحروب الصليبية، لحرب الصليبيين، للجيوش الإسلامية الشامية والمصرية اللي كانت موجودة. الدور الرسمي، الدول، كل دولة مثلا دولة بني رسول، دولة كذا اللي كانوا موجودين، كي وماذا دعموا، السلاح، الجند، الذخائر، التمويل، الأموال، أشياء ماذا دعموا به. بعد ذلك جاب إلى الدعم المالي، الدعم تفصيلا، هذا دعم سياسي، في دعم مالي، في دعم للأعيان والوجهاء والكبراء، هذا دعم هو سماه طبعا دعم شعبي، هو الدعم الشعبي الكبير. هذا حتى ذكر من اليمنيين من خارج اليمن دعم إخواننا في الحروب الصليبية، إخوان أهل الإسلام، ومن من داخل القطر اليمني، وذكر أعيان معينة كان مشهور بذلك، حتى أنه ذكر دور المرأة اليمنية في نصرة إخوانهم في الحروب الصليبية وكيف فعلوا. الكتاب لطيف جميل جدا، ورجع إلى بعض المخطوطات في المقدمة، ذكر بعض المخطوطات وبعض الكتب التي هي أصول في هذا الباب، وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية ماتعة، صاحبه رجع إلى عدد من المخطوطات لم تطبع، وهو عدد ليس بالقليل، وعدد كبير من المطبوعات، بعض أصلا نادر الوجود، غير موجود، قليل في المكتبات الخاصة وشيء من ذلك، مع وثائق وأشياء موجودة تاريخية. والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عباس علوي حسين فرحان وفقه الله، سمى كتابه عدن في عهد الطاهريين. الدولة الطاهرية دولة سنية جاءت على أنقاض الدولة الرسولية، الرسولية كانت زيدية، وكان منطلق دعوتهم وتأسيس ملكهم كان في عدن أصلا، الدولة الطاهرية هذه، وهي ما استمرت طويل. طبعا هي هذا العهد، شوف التاريخ، من 858 للهجرة إلى 945 للهجرة، هذه هي المدة، بداية العهد الطاهر وانتهاء 945. سقطوا على يد المماليك العثمانيين، على يد الدولة العثمانية، في عدن كانت آخر مواقعهم وسقطوا. طبعا الطاهريين ينتسبون إلى آل طاهر، طاهر طبعا اللي أنشأ الدولة هو أبناء طاهر، طاهر بن معوضة، داغر بن معوضة أبناءه له اثنان، علي وعامر، كلاهما هما السلطانين أنشأ وكون الدولة وقاما بالدولة، الدولة الطاهرية، واستمرت بفترات معينة ما بين قوة، ضعف وقوة، وكان لها امتداد، نشأت في عدن واستقر الحكم، ثم انتشرت في بقاع اليمن عامة. هذا الانتشار الكبير في بقاع اليمن جعل لها مناوشات وأشياء. طبعا الكلام ليس الآن عن الطاهريين، سيأتي كتاب آخر عنهم، لكن الكلام وين؟ عن عدن. عدن التي كانت عاصمتهم، ما هو كيف كان حالها في العهد الطاهري في هذه المدة، وتقرب أقل من 90 سنة بقليل، هذه المدة ما كان دور عدن. طبعا في هذه المدة بالذات اكتشفت عدن كأحد الموانئ المهمة اللي يحتاج إليها، ولهذا في نفس الوقت اقتتل عليها المماليك العثمانيين والبرتغاليين النصارى، وهذا كله أثر في حروب على الطاهريين، هذا صار يقاتلهم وهذا يقاتلهم، فأنهكوا بهذه الحروب لأنه الحصار دام طويلا على عدن لأجل الاستيلاء عليها. وسبحان الله من يعني منذ أن اكتشفت من عدن كرأس حربة في الموانئ هذه، وهي من ذاك اليوم تشغل التاريخ. المقصود أراد في أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عباس علوي حسين فرحان في هذه الرسالة العلمية أن يبين أهمية عدن. طبعا ذكر عدن وشيء من جزء التاريخي ما يتعلق بعهد الطاهريين وحكمهم فيها وكيف توالى فيها الحكم، ثم بدأ يبين ما صنع كل واحد من هذول السلاطين الطاهريين في هذه الدولة في هذه المدينة اللي هي عدن، آثاره نحو ذلك، وبدأ يقسم مثلا النواحي السياسية اللي كانت موجودة في عدن، ما هي الجوانب الاقتصادية، وذكر الجوانب الاقتصادية خاصة ركز على ميناء التجارة فيها وركز على التجارة والتصدير اللي كان فيها واستغلال الموانئ، وفي مسألة الصيد والبحارة وغير ذلك. الجوانب عدن الجوانب الدينية، وذكر مثلا ما فيها من المساجد، ما بنوه من المساجد، من المدارس، من الجوامع، من المكتبات، ما فيها أيضا حتى من الأسواق، ذكر أيضا ما فيها من أسواق ما بنوه، الأحوال الاجتماعية في عدن كيف كانت، أيضا أحوال الناس، المذاهب، الطبقات، المجتمع، رجال المجتمع وشيء من ذلك. المقصود أنه أراد إبراز دور عدن في هذا، فرجع إلى كثير من الكتب وخرج مادة علمية رائعة جدا في الباب، والكتاب من إصدارات دار الوفاق للدراسات والنشر بعدن وفقهم الله. وأنا أظن ونفس الكلام هنا عندنا جداول خادمة مقربة للعلوم يشكرون عليها أخواننا الباحثين اللي حرصهم عليها، شوف هذا السلاطين الطاهريون كل واحد ومدة حكمه من ابتداء هذا، شوف هذا طبعا هذه الجداول أو شجرة الأنساب السلاطين نفسها تبدأ مثل ولاة عدن الذي يتولى ولاية عدن في هذا العهد الطاهري، قضاة عدن، الأعيان عدن وشيء من ذلك وشيء من ذلك. هذا طبعا الخرائط اللي كانت موجودة. من العجائب يا ولدي، من العجائب شوف طبعا خرائط قديمة جدا بعضها يرجع إلى ذاك العهد الطاهري، يقولون العهد الطاهري كان بداية انطلاق للعصر الحديث، يعني عصر اليمن الحديث السياسي، هذه المنارات كانت موجودة. شوفوا لا شوف هذا شيء من الأشياء اللي يعرفه أهل عدن وهي الصهاريج. الصهاريج يقولون من أوائل من بناها هو الطاهريون، هم اللي بنوا الصهاريج هذه، ثم إلى الآن هي موجودة في عدن، وأنا لما رحت شفتها في عدن أيضا موجودة وفقهم الله.
نستأذنك شيخنا في فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم، فافقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا عليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، جيد الترحيب بكم شيخنا.
حياك الله بارك فيك ولدي.
هذه أختنا فاطمة من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو أفضل كتاب تفسير القرآن الكريم وجزاكم الله خيرا؟
طبعا هذا السؤال يتكرر مرارا، طبعا هو سيختلف الجواب بحسب المستفيد منه. طالب العلم ولا شك أنه يتدرج في كتب التفسير إلى أن يصل الكتب المطولة، يعني طالب علم له خط آخر غير طريقة العامة. أما العامة فينصحون مثلا بكتاب، إما كتاب العلامة السعدي رحمه الله تفسيره تفسير الكريم المنان، كتاب يعطيك الصورة الإجمالية لمعاني المعنى الإجمالي للآيات، أو التفسير المختصر لصدر عن مركز تفسير، كتاب جليل ونفيس
مختصر في التفسير،
أو المختصر في التفسير كتاب جليل جدا جدا بمعنى الكلمة، أو التفسير الميسر اللي خرج عن طريق مجمع الملك فادي طبعة المصاب كلاهما، بس المختصر في التفسير رائع لأنه مستدرك محاسن المختصرات التي سبقتهم وأضافوا إليه أشياء مما يحتاج إليه وجعلوها على الطريقة التربوية التعليمية السلوكية، وحكم من عدد كبير من أهل الاختصاص في هذا الباب، وروجع ونقح عدد من المرات، وفيه إضافات إلى أن استقرت بعد الطبعة الرابعة. فما بعدها يعني يحاول، طبعا ما أحد يبلغ الكمال، لكن ما يشدون القرب من الكمال حقيقة كتاب ينصح به جدا. نستمر. هذا سلمك الله عبارة عن بحث، ما أرسل عنه بس بحث، أراد أن يكتب صاحب البحث أن يكتب عن تاريخ مدينة، يقول هذا ما عرفت، يعني ما أفردت بالتاريخ بما تستحق، إنما تذكر عرضا في الموسوعات اللي كتب عن بلدان اليمن وغيرها، وهي مدينة غيل باوزير. غيل باوزير، الغيل يا ولدي معناه ينابيع الماء أو النهر الصغير أو شيء من ذلك. هذا كان مكان يجتمع فيه هذه الأماكن، كان فيه هو غيل المنطقة غيلية يعني هناك. وباوزير نسبة، طبعا نسبة ينتسبون، هم قبيلة تنتسب إلى وزير من وزراء الدولة العباسية، هو نفسه خرج من العراق وجاء واستقر في هذا الموضع، فسموا أولاده وأحفاده باوزير، يعني نسبة إليه هو. لكنه في القرن السادس تقريبا، أحد هذه أعيان هذه الأسرة أو هذه القبيلة، هو نفسه هو الذي على يديه ازدهر الغيل هذا، هذه المنطقة الوادي، فبنى الجامع وبنى أشياء يعني اختط البلدة على يديه، فنسبت البلدة كاملة إليه، فسميت مدينة غيل باوزير كذا، هذا اسمها. عرفت هذا تاريخيا. طبعا بهذا البحث ألاد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عدنان أحمد سالم جروان، أن يتكلم عن مدينة غيل باوزير من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فسمى كتابه مدينة غيل باوزير دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، لكن حصرها ما بين المدة الزمنية 1355 للهجرة إلى 1387 للهجرة، يعني تقريبا ولدي 33 سنة أو حولها، يعني تقريبا. طبعا هي هذه المدة اللي كانت أيام السلطنة القعطية، هذه من جهة، ومن جهة أخرى غيل باوزير يقول هي قريبة جدا من المكلا، يمكن 50 كيلو بينهم من الشمال الشرقي تقريبا، هذا من ناحية المسافة اليوم معاصرة. وبدأ يتكلم مستخرج من الوثائق والكتب، ويذهب من الزيارات الميدانية التي احتاج إليها، ما جعله يثري المادة العلمية المتعلقة بهذه البلدة، فأخرج هذا الكتاب الجميل جدا وقسمه إلى أبواب، فيه طبعا الفصول التي في الكتاب هي عبارة عن هذه، ففصل للناحية السياسية، وفصل للناحية الاقتصادية، وفصل للناحية الاجتماعية والثقافية، كلها درسها. يعني الناحية السياسية اللي هو حكام القعاتي وماذا فعلوا في هذه الفترة، وماذا فعل الفتن ونحو ذلك، والناحية الأمنية اللي كانت موجودة في هذه المدينة خصيصا، يعني في هذا العهد. أيضا الحالة الاقتصادية، خاصة كانوا أهل زراعة، يعني أهل عموم عن الزراعة، المحاصيل وما هي، كيف يصدرونها وإنتاجها. الناحية الاجتماعية، الطبقات المجتمع اللي كانت موجودة، المهن اللي كانت عندهم يحترفون وشيء من ذلك. الثقافية، ما فيها من العلم وانتشار علم والجوامع والمدارس ونحو ذلك. طبعا الكتاب من إصدارات، أنا ما رأيت إصدار، لكن هي دار الفالحين للطباعة والنشر، وفقهم الله بالرياض، يمكن التواصل معه هنا. طبعا طريق التواصل مع المؤلف، هذا صورة المؤلف، هذه نبدأ مختصرة على الكتاب، وهذا صورة حديثة لمدينة غيل باوزير. طبعا الكتاب في آخره يا ولدي، شوفها، هذه كلها عبارة عن وثائق، هذه الملاحق عبارة عن وثائق، هذه جداول فيها، وهذه شوف هذه عبارة عن وثائق، الوثائق ورسومات وجداول، هذه رسومات بعضها جوي وبعضها غير ذلك، كلها من باب هذه صور، ما بين صور قديمة نادرة وبعضها حديث لبعض المعالم الموجودة في غيل باوزير، بعضها جددت، هذا بعض أعيان الموجودين، أحد بعض العلماء الموجودين في ذاك الوقت، بعضها قديم جدا، وأخرجها في كتاب، وأخرج أيضا منظومات في مدح غيل باوزير وشيء من ذلك، وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية أيضا، في تستتبع نفس المدة اللي مرت معنا في بنو طاهر اللي حكموا اليمن، في فترة زمنية من عام 858 للهجرة إلى عام 945 للهجرة، عنوان القوة السياسية المعارضة للدولة الطاهرية باليمن وآثارها على الحياة العامة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد منصور علي صالح بلعيد وفقه الله، من إصدارات دار الوفاق للدراسات والنشر. طبعا بنو طاهر، وأنهم قاموا على أنقاض دولة رسولية، بدأ بمقدمة تاريخية، أول ما بدأ بالستين سنة التي كانت قبل ظهور الدولة الطاهرية، الستين سنة، لأن هي التمهيد لما سيأتي من بداية نشوء الدولة. ثم بدأ يذكر تأسيس الدولة قام على يد من، سلاطين الدولة الطاهرية واحد واحد، لأنه مثل القوى السياسية سيأتي دورة الآن مع كل سلطان. ثم يبدأ بالقوة السياسية، سواء كانت قوة داخلية، وفصلها القوة الداخلية ما بين قبائل هنا وهناك، وما بين مذهبية الزيدية والباطنية والإسماعيلية وغيرهم الموجودين، وهذا غير الحملات الخارجية من البرتغاليين ومماليك وعثمانيين وشيء من ذلك، هم أصلاً العثمانيين هم اللي أسقطوهم أصلاً وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك أثروا على الحياة العامة، بدأ يذكر أثرها على الناحية الاقتصادية، الأثر على الناحية الاجتماعية، أثر على الناحية التعليمية أو الثقافية، على الحياة العامة كيف كان أثر هالقوى السياسية. طبعاً مما كتبوا أيضاً فيها كيف ضعفت الدولة، يعني ماذا استعملت الدولة لقمع مثلاً الثورات الداخلية، ماذا فعلت القوى الداخلية، استعانت بمن، من الأشياء من العجائب دام التوافق أو معنى صح التصالح مع القوى الخارجية ضد الطاهريين من الثائرين. هذا كان سيء للأسف الشديد، أنه تجد ديدا في كثير من الثورات تقام هنا وهناك، يعني في تاريخيا موجود. والأندلس ما سقطت إلا بهذه الطريقة أصلا، نسأل الله العافية. على العموم كتاب جيد، فيه رجوع إلى مخطوطات نفيسة ونادرة، وأيضا فيه بيان ما كان لآل الطاهرين، الدولة الطاهرية، من القوة والشوكة في ذاك الوقت، ثم بعد ذلك وسقوط عهد العثمانيين. وهذه ملاحق أيضا خدموا بها الكتاب من ناحية الجداول والرسوم. لاحظ معي، هذا الجداول فيها مثل الخسائر في الأرواح التي منيت فيها القوى المعارضة. شوف يا المعركة الفلانية، يتكلم عن كل المعارك اللي حصلت، معركة فلانية في محل فلاني، ذكرت مثلا أسباب تأخر القوى المعارضة، مثلا كان من أسبابها الجغرافيا التي معروفة في اليمن، بعض الأماكن صعوبة الوصول إليها كانت من السهل أن يخرج فيها أحد ويبقى هناك متحصنة في تلك الزوايا. شيء من الاستقراء التاريخي لهذا البلد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث علمي عبارة عن دراسة بعنوان الزيدية في اليمن، دراسة حول أحوالهم السياسية والحضارية ما بين هذا الوقت الزماني، ما بين 626 للهجرة إلى عام 858 للهجرة. واضح التاريخ، عام 858 للهجرة. طبعا بداية الزيدية في اليمن وكيف ظهروا وكيف نشأوا، طبعا الكلام أحوال السياسية لابد من مقدمة تاريخية في كذا. هم ظهورهم قديم، وجودهم في اليمن قديم أصلا، والصراع التي كان بينهم وبين الإسماعيلية الباطنية أيضا موجود كان بينهم. لكن أيضا من الأشياء التي كانت أضعفتهم حروبهم أو صراعهم مع، هو سماه الصراع المذهبي، مع أهل السنة أيضا. هذا كان لأنه خاصة مع الأيوبيين لما حكموا اليمن كان صراع دامي بينهما. المقصود هو أراد في هذا الكتاب أن يبين الأحوال السياسية اللي كانت في اليمن للزيدية أصلا، فقسمها إلى أقسام فصول، وذكر الناحية السياسية التاريخية سردا مرتبة. ثم بعد ذلك بدأ يذكر أحوال الزيدية، قسمها إلى قسمين، القسم ما قبل الإمام المهدي أحمد بن الحسين مقتله، التاريخ ما قبله، وفصل في ما بعد مقتله بالنسبة للزيدية. وذكر ثم بعد ذلك أسباب ضعف الدولة الزيدية في اليمن، وذكر عدة أسباب، ذكر أسباب سياسية اقتصادية حتى مذهبية واجتماعية وشيء من ذلك ذكرها. ثم ذكر بعدين الأحوال الحضارية، يعني ما هي الأحوال الحضارية كانت موجودة في هذه الفترة، مدة الدراسة الزمنية هذه. ذكر الناحية التعليمية، الناحية الثقافية، الناحية التجارية، الناحية الزراعية الفلاحية، وهذه الطريقة الأشياء الحضارية كانت موجودة في عهدهم. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد عبد الله سعيد سالم الميسري، وفقه الله، من إصدارات دار الوفاق للدراسات والنشر بحضرموت، آسف بعدن. طبعا هذه أيضا من الوثائق، فيها المشجرات، شجر نسب الأسرة الرسولية وغيرها. هذه مثلا الدولة الرسولية، هي طبعا هي مدة الدولة الرسولية في هذه المدة اللي هي من التاريخ 626 إلى 858، هذه هي مدة الدولة الرسولية. هذه المسكوكات التي سكت في عهدهم وشيء من الصور، هذه عاد الأشياء الحضارية التي ما زالت باقية وهي من آثارهم، سواء المساجد سواء غيرها، وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن ترجمة موعبة للمؤسس الفعلي للسلطنة القعيطية في حضرموت، وهو السلطان عمر بن عوض القعيطي، سلطان الدولة القعيطية الحضرمية التي تاريخيا من عام 1922 ميلادي إلى 1936 ميلادية، يعني قرابة 14 سنة. حياته، عهده، آثاره. هو يقول أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد سعيد عبد الله بن علي الحاج، قال ما رأيت كتابا موعبا في ترجمة هذا السلطان، مع أنه حقيقة السلطنة قامت عليه هي وجودا قبله في جده، لكن لا، حقيقة قيام الدولة وانتشارها وكبرها كان في عهده، هو عهد السلطان عمر بن عوض القعيطي. طبعا هو بداية الأسرة القعيطية من أين تأتي، من أين جاءت، وهم أصلا من يافع، هو قعيطي يافعي. هجرة اليفع إلى حضرموت، ماذا حصل وكيف كان الحضارات أول الأمر يستقبلونهم، كان هم يحمون المدن والسواحل والمواني وغيرها. ثم حصلت فتنة سماها مذبحة يافع في شبام، هذه المذبحة هي اللي دعته هو عمر برضه، هو كان سبحان الله فقير مسكين، ثم وكان أخوه في الهند، وأخوه الذي في الهند تزوج بامرأة ثرية في الهند، فلما مات أخوه انتقل هو إلى الهند يعني من باب يواسي زوجة أخيه، ثم يطلع يعني لو كان يحتاج شيء، وإذا بي يقول الزوجة ما استقبلته أصلا، فراح انتقل إلى بلدة ثانية وأخذ يتعلم يتدرج في التعليم، كان صغيرا لما راح إلى الهند، فأخذ يتعلم ويتدرج في التعليم حتى وصل إلى نفس المنصب الذي كان فيه أخوه، وهو كان قائد الجيش العربي هناك في تلك المنطقة الهندية، قائد الجيش العربي، فسار في هذه المنزلة. ثم جاءت العطايا من ملوك المنطقة أو ملك البلاد في أوكتا بانكور، وبدأت تصب عليه وجاء خيرات، ثم زوجة أخيه عرضت عليه الزواج رجعت لهم فتزوجها وأنجب منها 5 أولاد، ثم فتح الله عليه بالثراء الفاحش جدا، وسار هو من هناك يتتبع أحوال حضرموت ويافع، من هناك يتابع، وسار يمد الناس حتى سارت مذبحة شبام هذه لأهل يافع. وحينئذ جهز جيشا من الهند قرابة 450 ومعهم مؤن ومعهم عتاد ومعهم مال، وجهزوا لما جاءوا واجتمعوا بجيش جهز أيضا من يافع قرابة 2000، وحينئذ دخلوا إلى شبام وأسقطوا حاكمها بعد حصار سنة كاملة، وهو جاء في آخر أمر وأسس الدولة في هذه في بعد سقوط شبام، وبدأت الدولة السلطنة هي السلطنة القعيطية وبدأ يحكمها بعد ذلك. هو كان يثنى عليه في أخلاقه وسلوكه، وكان يعتني جدا وكان هو اتهم أصلا بعد أشهر من توليه السلطنة وسار سلطانا أنه يأخذ من أموال الدولة إلى حسابه هناك، يعني يغير يرسل إلى الهند. بعد فترة كشف دفاتر الدولة وجعلها عامة للناس ينظروا فيها، وإذا به كان ينفق على الدولة من ماله وثروته التي كانت في الهند، كل مستحقات الدولة ما بين منشآت وما بين أمراض ورواتب غيرها كلها كانت من ثروته وما زال ينفق عليها. فحمد الناس له سيرته وحبوه ووثقوا به جدا، ولهذا سيرته عطرة عندهم بالنسبة لهم. فأنشأ قصرا ضخما ما زال معروفا باسم القصر القعيطي، مشهور الآن، صار الآن مثل متحف يزار يعني. وأنشأ جامع عمر الكبير المشهور بالمكلة، هو لعمر بن عوض القعيطي هو صاحبه، جامع كبير مشهور طبعا، رمم الآن وترميمه جدا رائع الآن صار، وبعض المؤشات الأخرى. طبعا أخونا الحبيب الأستاذ محمد سعيد عبد الله ابن علي الحاج وفقه الله قام هو يقول بزيارات شخصية لباقي الأسرة، باقي الأسرة موجودين يعني أحفادهم، وأخذ بعض الوثائق، زار أماكن المخطوطات المكتبات العامة وغيرها، زار الأسر لتحتفظ بشيء من المراسلات ما بينه وبين القعيطي أو أسرة القعيطية عموما، وشمد حتى يستخرج، وجاء إلى صور نادرة لأول مرة تنشر ومراسلات نادرة في هذا الكتاب اللي صدر في هذا الجزء، لاحظ معي، وخلص إلى جداول، وهذه صور لا تكاد توجد في غيرها. طبعا في المقدمة عبس يشوف الإخوة فيها سلاطين، وما هذه صور سلاطينهم، هذه صورة الأسرة، جاء إلى صور الأسرة جده وأبوه وبعد ذلك أخوه وصورهم، وأخرجها في هذا الكتاب الذي يشكر عليه. شوف هذه السلاطين، هذه طبعا ملونة، والسلطان غالب بن عوض القعيطي هو آخر السلاطين اللي قامت عليه الثورة. ثم بعد ذلك هذه الوثائق، هذه فيها مثلا مسجده، هذا جامعه، هذا الجامع كبير، جامع عمر المشهور المعروف بالمكلة ومنارته وشيء من ذلك، وما زالت الصور عنده موجودة والوثائق، وفقه الله. هذا سلمك الله صاحبه سماه موسوعة اليمن الأرض والإنسان في السنة والقرآن، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سالم بن علي بن محمد الحربي الخلاقي اليافعي، إصدارات دار الوفاق الدراسات والنشر بعدن. طبعا هذا الكتاب أراد به يقول أجمع كل ما ورد من الآيات وكلام المفسرين عن اليمن وكل ما ورد في الأحاديث السنة النبوية عن اليمن، يقول ما وجدت كتابا يجمع كل هذا ويشرحها ويبين معانيها للناس، فبدأ فيها وسماها الموسوعة، لأنه بدأ بمقدمة تاريخية أكثر من 100 صفحة بداية من القبائل التي كانت في اليمن والدول التي كانت في اليمن، وبدأ يعب فيها الكلام، لأنه هذا يقول صار لها انتشار في الإسلام وأثرت بعد ذلك. ثم بعد ذلك لأنه سبأ مذكورة مثلا في القرآن، هذا قبل الإسلام، فذكر سبأ وأين محلها والتفسير والمعنى وشيء من ذلك، وأوعب الكلام جدا. ثم بعد انتهى القضية التاريخية ذكر اليمن في القرآن، عقد لها باب، ثم اليمن في السنة النبوية وعقد لها باب، وجمع كل ما يتعلق بها، ثم ذكر طبعا ما يتعلق عموم اليمن، ما يتعلق مثلا بأشراط الساعة من الحديث الواردة في اليمن وشيء من ذلك، وأتى بحديث طيب نقرأه للناس، جعله ها هنا، وهذا ظاهر أنه في كتاب آخر سيأتينا إن شاء الله، يعني بكتاب آخر المقصود، لكن الصراحة أنا ليت الخط ذي المقرمة صغير جدا، وإن كان إن شاء الله خير يعتني بالأحاديث الصحيحة ويبين معانيها ويرجع لكلام الأئمة. لكن ما أدري لماذا الخط صغير ولم يخدم الخدمة يعني التي يحتاج إليها في مثل هذه الموسوعة. هذه موسوعة يعني قد شكل تقصد مجلدين بإخراج وبرادة طيبة جدا تليق بها، وفق الله الحقيقة جهد يشكر عليه جدا. هذا سلمك الله
دار الوفاق،
إدارة الوفاقية. هذا سلمك الله كتاب في الأصول يطبع لأول مرة، هو عبارة عن شرح لمنظومة، المنظومة للعلامة محمد بن أبي بكر الأشخر، عالم شافعي من علماء لبيد، له منظومة في الأصول مشهورة للمبتدئين والمتوسطين، لها عدد من الشروح، منها شرح العلامة الشيخ أحمد بن علي الصهباني الزبيدي رحمة الله عليه، متوفى عام 1401 يعني قريبا توفي يعني من 40 سنة تقريبا فقط. ثم هذا الشرح وهو عبارة عن تعليقات لفك العبارات اللي يفك المنظومة، أبيات المنظومة وبيان معانيها وشيء من المسائل، سماه تلخيص الأصول على معاني ذريعة الأصول في علم الأصول. المنظومة لمحمد بكر الأشخر هو عنوانها ذريعة الأصول، مشهورة بالذريعة، وهو نفسه شرح كتاب وسماه شرح الذريعة ومطبوع الكتاب، وهو قد اعتمد عليه كأصل في الشرح هذا وتعليقاته، لكن اعتمد على غيره من أصحاب الكتب خاصة على جمع الجوامع لابن السبكي وشرح شيخ زكريا الأنصاري، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضا وشروحه. الكتاب أخذ في رسالة علمية من تحقيق ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ نادر سعد عبادي حلبوب العمري وفقه الله من إصدارات دار الوفاق. وقد قسم الكتاب إلى قسمين، قسم الدراسة ترجم فيه لمحمد بكر الأشخر وكتابه، ثم ترجم فيه أيضا لأحمد بن علي الصهباني والزبيدي وكتابه، وحقق على نسختين خطيتين، أحداها الأولى اللي هي الأصل منقولة عن نسخة بخط عن النخة التي بخط المؤلف، هذا من العجائب، مع أنه شو متأخر، شو 1401 إلا أن نسخته الأصل المؤلف بخطي غير موجودة. وفقه الله وعلق على الكتاب، علق على الكتاب، هذا يأتي بالمنظومة، شوف لاحظ هذه المنظومة اللي هي ذريعة الوصول، وهذا الشرح، هذا الشرح تعليقات يسيرة يعني بفك عبارة. وفقه الله الكتاب عن قلنا من إصدارات دار الوفاق. هذا سلمك الله عبارة عن بحث تاريخي أراد به صاحبه، هو مو تاريخي، هو مأخوذ رسالة علمية في قسم الآثار، قسم الآثار بجامعة صنعاء. طبعا إذا الدراسة ستكون أثرية معمارية، طبعا غالبا أقسام الآثار ما تعتني بالجانب التاريخي اللي هو السياسي ولا اقتصادي ولا غيره، يهمها الآثار وما تدل عليه والجانب التاريخي تدل عليه الآثار. ما يأتون بالجانب التاريخي من كتب التاريخ اللي ذكرت الحوليات والحوادث، لا، هذه تدل على ماذا من التواريخ. طبعا الكتاب من ناحية المكان فهو خاص فقط بمدينة الشحر، كذا بكسر الشين وسكون الحاء، الشحر كذا تنطق. والدراسة خاصة بمساجدها أيضا، وهي لماذا عين مساجدها؟ قالوا لأنها كانت من أكثر المدن مساجدا في حضرموت، وسميت يقولون بلغت في عهد 55 مسجدا، ما كانت مدينة ضارحة في عدد المساجد، وهذا تاريخيا يذكر. فهو أراد أن وأكثر مساجدها تاريخية، طبعا يقول بعضها للأسف هدم وعيد مرة أخرى، وبعضها صار مثل المطموس. من المصاعب التي واجهته الصعوبات أنه ربما بعضها ما بقيت فيه الآثار التاريخية، غيرت تماما، وبعضها موجود ما زال إلى الآن. فسمى البحثه مساجد مدينة الشحر من القرن الأول الهجري حتى القرن الثاني عشر، المدة طويلة جدا، يعني 12 قرن معنا. دراسة أثرية معمارية من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ محمد حسين، المهندس محمد حسين محمد ابن الشيخ أبو بكر وفقه الله، ومن إصدارات مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتراث والتوثيق والنشر. والتوثيق والنشر طبعا لاحظ هو في الكتاب ذكر ناحية تاريخ جغرافية لمدينة الشحر أين تقع، هي تبعد تقريبا حوالي 65 كيلو أيضا عن المكلا شرقا، هذا كموقع، لكن شيء من تاريخها، شيء من تاريخ السياسي، شيء بسيط جدا. لكن الكلام أين جعل كل، بدأ يقسم فصول الكتاب بحسب السنين، يعني مثلا من الفصل من القرن الأول إلى القرن السابع جعله فصل يذكر أهم المساجد اللي ظهرت، الجوامع الكبيرة ما هي غيرها، مثلا القباب اللي هي القبابة وشيء، طبعا للأسف ذكر حتى الأضلحة، يعني هو كأثر موجود، وبينا من ناحية ترى معمارية لا علاقة له بمسألة المسائل الشرعية. ثم الفصل الثاني من القرن أخذ القرن الثالث للسابع، القرن الثالث الفصل الثالث أخذ أيضا كذا قرن، وهكذا حتى انتهى 12 قرن انتهى منهم. ثم بعد ذلك عاد الفصل الأخير، الأخير جدا، جعله لاستكشاف أو استخلاص الجوانب المعمارية فيها، القباب، المحاريب، الأعمدة، السعى، الساحات، الأروقة، دراسة معمارية يعني على طريقتهم. طبعا الكتاب أيضا يا ولدي مليء جدا، هذا شوفوا الإخوة، مليء جدا بالصور، طبعا هذا ما شوف، هذه الأشكال الهندسية، هذه كلها إن شاء الله يظهر للإخوة بس يظهر لهم، هذه كلها أشكال الآن صور حديثة مأخوذة ملقوطة فيها بيان لكثير من الآثار الموجودة، المحاريب، المنابر الموجودة، الأسقف كثيرة جدا، وأيضا فيها صور بشيء من الوثائق وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يجمع ما قيل في عدن، ما قيل في عدن من كلام الكتاب والشعراء، وسمى كتابه عدن في عيون الكتاب والشعراء. شوف لكن المدة التاريخية بين قوسين من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث. طبعا هو الكلام صراحة شيء كثير يعني ليس بقليل، لكن المراد بها من أفرد عدن بالكلام، ليس المراد أن تذكر عدن في سياقات الأحداث، لا ليس هذا المراد. فجمعها فقسموا الكتاب إلى قسمين، قسم ما يتعلق بالمقالات والأبحاث، وقسم ما يتعلق بالشعر. واضح الشعر هو أكثره، ثم الشعر هذا من القديم إلى الحديث، يعني يأتي مثلا أحد شعراء أي مكان فلان قال كذا في الأبيات الموجودة في ديوانه فلان وفلان فلان إلى العصر الحديث. طبعا البحث هذا والجمع من جمع وتحرير وإشراف وتقديم أخونا الحبيب الأستاذ فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ابن علي الهمداني، وهو له كتابات تاريخية معروفة وإسهامات في هذا الباب ونال جوائز في هذا الباب. طبعا هذا راجعه وقرأه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور سالم ابن عبد الرب السلفي، ومن إصدارات دار الوفاق للدراسات والنشر. طبعا هذه صورة لمدينة عدن حديثة. طبعا لاحظ ولدي قدم بمقدمة فيها محترزات وأشياء وبعض الذي مساهمات التي حصلت من قبل وشيء من ذلك المشاركات، وبدأ شوف هذا مثلا هذا القسم الأول الدراسات والمقالات، يبدأ يذكر لك هذا يرقمها المقالة الأولى المقالة الثانية أو سماها المقدمة. شوف ثغر اليمن في الأدب لفلان يذكره لك، وثم الذي بعده هكذا، هذا الثاني مثلا، هذا الثاني الذي بعده يذكر لك فلان كذا فعل، المقالة الثالثة الرابعة حتى انتهى تقريبا من ثلث الكتاب في المقالات. ثم بعد ذلك بدأ بالأشعار القسم الثاني كله فيما قيل في عدن من الشعر، يبدأ أي كان الشعر المعاصر القديم وهكذا حتى انتهى. طبعا هذه سيرة وفقه الله الجامع، هذه سيرته وفقه الله وصورته وأعماله وآثاره وفقه الله.
هل يذكر في الشعر هل يشرح الأبيات؟
لا 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 ما في شرح، لا هو جمع، هو جمع لما قاله الكتاب والشعراء في عدن، فهو يجمعها لك، هذا يطول لو شرح. هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن جمع لمقالات وحوارات واستطلاعات الأستاذ أحمد عوض باوزير في صحيفة الطليعة الحضرمية، وهو الذي أسسها أصلا، وكان هو رئيس التحرير والكاتب والمحرر، هو كل شيء، وما كان القدرة المالية تجعله يوظف أحد إطلاقا. وهو يقول، هو يقول ويشهد الله والتاريخ أني ما تاجرت بالكلمة أبدا ولا بالصحيفة، هو يقول لأنه اتهم في هذا. طبعا التاريخ من عام 1959 من الميلاد إلى عام 1967، طبعا كتاباته التاريخية. طبعا أراد أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله سعيد الجعيدي أن يجمع ما كتبه الأستاذ أحمد عوض باوزير في صحيفته هذه من مقالات وحوارات، كان مقالة تكتبها وحوارات كان يحاور بها واستطلاعات هو كان يؤدي يعني من نقاشات وشيء من ذلك، وكان له زاوية هو مسويها وكان هو يحرر ويكتب، كانت له بالكامل. المقصود أنها كانت تعتبر وثيقة تاريخية لأنه كان يتكلم عن القضايا الاجتماعية السياسية العسكرية الثقافية، وهذا أكثر فيها جدا الكلام القضايا هذه، وهو كان في بدايات الانفتاح على التطور وغيرها أو الانفتاح على الجاليات وغيرها، فكتب أشياء يحتاج إلى تاريخيا لو قال أقل شيء دعنا من رأيه، دعنا نهمنا التوثيق التاريخي، هذا مهم جدا. المقصود أنه جمع في هذا الكتاب كامل آرائي ومقالات التي كتبها حتى يقف عليها، لأنها صارت نادرة المجلة. الكتاب من إصدارات مركز حضرموت الدراسات التاريخية والتوثيق والنشر. لكن شوف يا ولدي، طبعا أنا ما أدري ماذا هم يضعون عنوان، شوف يضعون عنوان المقال كما هو وينتهي، ثم عنوان وينتهي، طبعا في الأخير هنا يذكرون المجلة العدد كم والتاريخ التي كتبت فيه، كل كتاب هالطريقة. طبعا في الأخير أيضا فهرس عام المقالات، يعني ليتهم إما كان يصير تنظيم ترتيب حولي، يعني السنة الأولى السنة الثانية مثالها، أو ترتيب موضوعي الموضوعات تجمع بعضها إلى بعض، النحث المقالات الثقافية المقالات الاجتماعية المقالات السياسية، يعني يصير في نوع من التنظيم يعني أقل شيء. أما كذا بدون شيء بترتيب لا ذكر ولا تاريخ، ما ذكر مقدمة لا تاريخيا ولا غيرها، مجرد جمع فقط يشكر عليه وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يبين الشوق والمحبة التي كانت عند الأديب الكبير علي أحمد باكثير لأندونيسيا، مسقط رأسه سوراباي هي مسقط رأس الأديب علي أحمد باكثير، هو ولد هناك في أندونيسيا، ثم بعد ما بلغ 10 سنين ولد والده أرسله إلى سيئون لدراسة العلم واللغة ويتربى هناك، فظل 10 سنين، فكان نابغة حافظة ذكر من ذكائه شيء عجيب يا ولدي، كان له يحفظ كثير من الدواوين وكلام الشعراء وعلاقته بالشعراء المعاصرين كثيرة جدا. يقولون حتى ما بلغ السن 15 إلا وصار مديرا للمدرسة، هذا من العجائب. وكان اطلاعه واسع، أغرم بكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والإمام محمد عبد الوهاب، ولهذا سارت علاقته بالحركة السلفية عالية جدا، فراسل محمد رشيد رضا وكتب في مجلته المناور، راسل محب الدين الخطيب وكتب في مجلاته، وسارت بينه تواصل كثير جدا. بعدين تمالى عليه، أنكر أشياء كثيرة موجودة في المجتمع الحضرمي كما لا يخفى عليك، يعني من مما يفعله أهل التصوف. ثم بعد ذلك خرج بعد ذلك من هذا إلى أيضا إندونيسيا، ثم قعد أشهر ثم رجع مرة ثانية إلى الحجاز، ثم استقر في مصر، آخر استقرار كمصر، ومات في مصر أيضا. وهو قد عرف شاعر، كان شاعرا وكان أديما، ويكثر كتابة المسرحيات، كان رائدا في الباب هذا، وكان نفسه نفسا إسلاميا. طبعا هو هذا الكتاب صاحبه الذي كتبه هو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد أبو بكر حميد وفقه الله، سمى كتابه إندونيسيا ملحمة الحب والحرية في حياة علي أحمد باكثير وأدبه. أراد أن يجمع غرام وكتاباته ومراسلاته التي كانت عن إندونيسيا، لأنه باكثير عاصرها معاصرة كبيرة جدا من بداية حثهم على الخروج من الاستعمار والثورة وطرد المستعمرين، وكان يرسل رسائل ويكتب أشعار وأشياء من ذلك ومقالات، ويعرف العالم العربي بما يقع في إندونيسيا لأنه كانت دراسات خاصة. طبعا أمه وأخوانه ماتوا هناك، لكن سبحان الله ما زال أحفادهم موجودين هناك. الكتاب من إصدارات مركز حضرموت للنشر والدراسات والأبحاث وفقهم الله. طبعا جمعوا جانب قسمين، جانب يتعلق بمقالاته أنه يتعلق بإندونيسيا، والجانب الآخر ما يتعلق بأشعاره أو أدبه عموما، وهو ما يتعلق بمسرحياته وما كتبه والأشعار وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا.